الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في الدرس الأول من شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والإمام أحمد غني عن التعريف، فهو علم من أعلام الإسلام وإمام من أئمة الهدى، قد جمع الله عز وجل فيه خصال كثيرة من خصال الخير في علمه وإمامته وفقهه وورعه وزهده، حتى أصبح علما على السنة في إظهار السنة رحمه الله، وأصبح الناس يعني يعرفون بحبهم لأحمد تكون دلالة على سنية الرجل، وببغضهم لأحمد دلالة على بدعية الرجل، كما قال بعض العلماء: أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. وقد ترجم له العلماء ترجمات كثيرة، وله رحمه الله كتب مصنفة من أعظم كتب الإسلام، من أعظمها المسند، وهو من أوسع كتب الحديث، وقد طبع في 50 مجلد، وفيه عشرات، أكثر من قرابة 30,000 حديث رحمه الله وغفر له. وأما كتب الاعتقاد فله رسائل مثل ردع الزنادقة والجهمية وأصول السنة هذه، وله أكثر من كتاب أو رسالة رويت عنه في الاعتقاد. أما أقواله المبثوثة في الاعتقاد فأكثر من أن تحصى، وذاك تجد في السنة لعبد الله والسنة للخلال ومسائل أصحاب أحمد آثار كثيرة جدا عن الإمام، يعني استوعبت مسائل الاعتقاد عنه رحمه الله. وقد ألفت رسالة دكتوراه في مجلدين عقيدة الإمام أحمد أو المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في الاعتقاد. ومن أعظم من ذكر أقوال الإمام أحمد رحمه الله أيضا رسالة طبعت في تقريبا 22 مجلد اللي هو الجامع لعلوم الإمام أحمد، والمجلد الأول والثاني تقريبا فيه عقيدة الإمام أحمد، وفيه الأثار المروية عن الإمام أحمد من طريق أصحابه ومن طريق الكتب المسندة وما رواه العلماء عنه رحمه الله. هذه الرسالة عن الإمام أحمد ثابتة، وقد رواها جمع من العلماء، وعقيدة الإمام أحمد هي عقيدة السلف الذين سبقوه، لكن الإمام أحمد رحمه الله ظهر بالسنة لأنه في زمانه كثرة البدعة. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أن من أكثر العلماء، يعني العلماء المذاهب الأربعة فيما روي عنهم من مسائل الاعتقاد أحمد، ولذلك أقل الناس بدعة المنتسبين إلى أحمد. لماذا؟ لأن الروايات عنه كثيرة في سد باب البدعة. في وقت مالك رحمه الله ما ظهرت بعض البدع مثل اللفظية والواقفة وغيرها، وإنما ظهرت بعض البدع فردها الإمام مالك رحمه الله. لكن أحمد كثرت الشرور وفتن، وأتى الدولة تتبنى الاعتقاد الفاسد وتنشره بالحديد والنار، وتعيله الفقهاء والعلماء وغير ذلك، فاحتاج الإمام أحمد إلى التبيين أكثر فأكثر، ولذلك كثرت الروايات عنها رحمه الله، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بعض رسائله. اليوم نبتدأ بأصول السنة ونشرحها حسب ما تيسر لنا من توفيق الله عز وجل وتسديده. يقول رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال.
الإمام أحمد رحمه الله نبه في هذا الكتاب، في مقدمة هذا الكتاب، أنه ثمة أصول لأهل السنة والجماعة، هذه الأصول لا تجوز مخالفتها، لأن هذه الأصول ثبتت بنصوص الكتاب والسنة والإجماع كما سترون فيما سنذكره في هذه الأصول. يقول رحمه الله: أصول السنة عندنا. الأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، فهذه الأصول بنيت عليها فروع، فهي أصول الاعتقاد، ثم تتفرع عنها مسائل كثيرة. فهو يقول أصول السنة، والسنة المراد بها هنا ما هو؟ السنة تختلف باختلاف كلام العلماء أو أهل الفن، يعني أهل الفقه لهم تعريف، والأصول لهم تعريف، وعلماء المصطلح الحديث لهم تعريف، وعلماء الاعتقاد لهم تعريف. ينبغي لطالب العلم إذا درس كتاباً أن يفهم الكتاب على وفق هذا العالم وعلى ما يريد. ما تأتي تقول أصول السنة يعني الأصول المسألة التي يعني فعلها يثاب عليه وتركها لا يعاقب عليه، لا ما تقول هذا. إذا ماذا يريد الإمام أحمد؟ أصول السنة يعني أصول الاعتقاد، فالسنة هنا المراد بها الاعتقاد الذي اعتقده أهل السنة. ولذلك تجد مثلا كتاب السنة لعبد الله، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للمروزي، ما المراد بها؟ مسائل فقهية؟ لا، مسائل اعتقادية، يعني هذه أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. أما الفقهاء والأصوليون فإنهم يريدون بالسنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. وتجد علماء الحديث لا، يرون أن السنة ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل أو قول أو تقرير، فيختلف من فن إلى فن. وهذه مسألة مهمة، أن طالب العلم يفهم كلام العلماء على وفق ما أرادوا، وهذا يفهم بماذا؟ بكلامهم، أو يفهم بأخذ العلم عن العلماء الذين يوضحون مراد هذا المصنف. كما ترى الآن مثلا طالب علم أو عالم أدرك عالما وعرف مراده وماذا يريد من هذه الكلمة، فتجده مثلا يفسرها بما سمعه وأخذه على هذا المؤلف. قال أصول السنة عندنا ما هي؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا أصول الشرع وما يحتج به المؤمن، ما هو؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة الكل يدعي أنه يأخذ بها، فتجد الجهمي وتجد المعتزلي وتجد الشيعي وتجد الإباضي والخارجي والمرجئ والصوفي وغيرها من المذاهب، كل يدعي أنه يتعلق بنصوص الكتاب والسنة، لكنهم يختلفون في الاستدلال، فبعضهم يرد بعض السنة وبعضهم يرد كل السنة، وبعضهم لا يتأول بعض نصوص السنة على اختلاف مذاهبهم. لكن المهم ما هو؟ المهم الاستدلال بالكتاب والسنة بناء على ما كان عليه الصحابة، لأنه كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. الكل يدعي أنه فهم من قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى فهما يخالف ما عليه الصحابة، والكل فهم من قوله عز وجل الرحمة قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، الكل يدعي فهما يخالف الآخر. كيف نعرف أن هذا الفهم هو الصواب؟ إما بنصوص الكتاب التي تفسر الكتاب، وإما بنصوص السنة التي تفسر السنة، وإما بنصوص فهم الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم شهدوا التأويل، لأنهم عرفوا التأويل وشهدوا التنزيل، هم الذين أخذوا مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرفوا المراد بهذا الحديث، المراد بهذه الآية، عرفوا تفسير هذه الآية على أي وجه. لأنك قد تأخذ أحيانا بظاهر الآية ويكون المراد غير ما فهمت أنت، وإنما المراد أن هذه الآية نزلت لسبب فتعرفها أنت وتفسرها بناء على هذا السبب، كما في قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يدخله مع الشيخ بدر، فوجد بعضهم في نفسه يعني هذا في سن أولادهم، ثم يدخل مع الصحابة الكبار الذين هم أكبر منه سنا، لماذا؟ فدعاهم عمر يوما فسألهم عن هذه السورة، فقالوا أمرنا إذا فتح الله عز وجل ونصر أن نستغفر. فقال عمر رضي الله عنه قل يا ابن عباس، قال هذا أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمر الله عز وجل أن يستغفر لقرب أجله. فقال عمر رضي الله عنه لا أفهم منها إلا هذا. فأحيانا الفهم تحتاج إلى مراجعة السبب، وهذا الذي عرفه الصحابة رضي الله عنهم، إنهم شهدوا التنزيل حينما نزل، لماذا نزلت هذه الآية، لماذا نزلت هذه السورة فيعرفها، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن الصحابة رضي الله عنهم الله سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم لنصرة هذا الدين، وإذا اختار الله واصطفى أناسا لنصرة الدين فلا بد أن يختار أحد الناس فهما وأشدهم علما وفقها ومعرفة. ولذلك حفظوا التنزيل وحفظوا التأويل. الآن واحد منا أو من عموم المسلمين إذا أراد أن يستدل بنصوص الكتاب والسنة كيف يستدل؟ أولا يحتاج إلى معرفة نصوص الكتاب والسنة، يحفظها، فتجده يشغل ذهنه ويتعب ذهنه في حفظ نصوص الكتاب والسنة. فإذا حفظها لابد من معرفة علوم الآلة التي يستعين بها على فهم نصوص الكتاب والسنة، فتجد سنوات يدرس هذه العلوم ومعرفة علوم كثيرة، وأحيانا قد يحتاج إلى معرفة حتى اللغة العربية لأنه أعجمي عنها، فتجد سنوات يطلب العلم لأجل معرفة الفهم، فلا يصل إلى الفهم إلا وقد قضى عمرا طويلا على ذلك. أما الصحابة لا يحتاجون إلى هذا. نحن حتى الاستدلال نحتاج فيه إلى معرفة أن هذا الدليل ثابت أو غير ثابت، فندرس الأسانيد وأقوال العلماء وصحة هذا الحديث وعدم صحته. أما الصحابة لا يحتاجون إلى ذلك، هو سمعه مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين تقديم فهم الصحابة على غيرهم ذكر مثل هذه الأمور، وأن الصحابة هم أولى من غيرهم. الدليل على تقديم فهم الصحابة الآيات الكثيرة التي يمدح الله عز وجل فيها هذه الأمة، فأولى الناس وأول الناس من هم؟ الصحابة. كل آية فيها مدح لهذه الأمة الصحابة أولى بها من غيرهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فخير الناس من؟ الصحابة. وإذا كانوا خير الناس فالواجب علينا أن نأخذ بقول خير الناس وأفضلهم. وفي قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم هؤلاء؟ الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو سبيل المؤمنين. ماذا يحصل له؟ نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالواجب أن تأخذ بفهم الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمن خير الناس؟ الصحابة، فنأخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن في آخر الزمان واختلاف الناس وغربة الإسلام وذكر الفرق الضالة المنحرفة التي يعني تتفرق ويتفرق المسلمون حينها، ماذا قال؟ النجاة في ماذا؟ ماذا أصنع؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالذي يأخذ بفهم الصحابة هو الذي ينجو، وإلا فكل واحد من هذه الفرق، كل فرقة من هذه الفرق تفسر القرآن على ما تفهم. حتى اخترعوا أبيات شعر يفسرون بها القرآن، واستدلوا بالضعيف والمولد، واستدلوا بالشعراء الذين لا يعرفون العربية، واستدلوا بشيء كثير فضلا عن استدلالهم بالآثار والأحاديث الضعيفة أو الموضوعة. أما أهل السنة فنجاهم الله عز وجل بماذا؟ بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التمسك بأصول السنة، أن تتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال والاقتداء بهم، تقتدي بهم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله اقتدوا بالذين من بعدي، من هم؟ أبو بكر وعمر. فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نقتدي بالصحابة، وقال في حديث العرباض بن سارية لما وعظ الصحابة موعظة بليغة وسألوه أن يوصيهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فيجب على المسلم ماذا يصنع؟ أن يتمسك بهدي الصحابة وأن يقتدي بهم رضي الله عنهم. ولذلك كان من أصول مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يقدم على قول الصحابة قول أحد مهما كان، وإن اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة لم يكن له أن يحدث قولا ثالثا، وإنما يتخير من أقوال الصحابة ما دل عليه الدليل أو ما كان أقوى. أما أن يحدث قولا ثالثا فهذا نهى عن أحمد. أما أقوال التابعين فإنه يتخير والأدلة وقد يخالفهم رحمهم الله، لكن الصحابة ما كان يخالفهم رحمه الله بل كان يتمسك بهم وبأقوالهم. مالك رحمه الله الإمام مالك بن أنس كان إذا ذكر الزائغون عنده في الدين ماذا يقول؟ قال مالك رحمه الله قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن أعرض عنها واتبع غير ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فهنا مالك رحمه الله إذا ذكر عند أهل البدع ماذا يقول؟ يقول النجاة والسلامة في ماذا؟ في أنك تتبع سنن من كان قبلك. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده، من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم، فهم ولاة الأمر من العلماء الذين ميز الله عز وجل أذهانهم بالفهم الصحيح. قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سنن، الأخذ بها استكمال لكتاب الله، قوة على دين الله، استكمال لطاعة الله. لكن من خالفها أو نظر في شيء خالفها فيقول الإمام، فيقول عمر بن عزيز رحمه الله والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ولذلك الأقوال عن الصحابة والتابعين في وجوب الأخذ عن الصحابة كثيرة. يقول ابن عباس لما سئل قال له رجل أوصني، قال عليك بالأثر، تمسك بالسنة وعليك بالأثر. ولما قيل لابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه أوصى فقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال بعضهم ما لم يكن يومئذ دين فليس بدين. وتعرفون قصة ابن مسعود مع الخوارج لما قال لهم ويحكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر وهؤلاء أصحابه متوافرون، فيجب عليك أن تسألهم، أن تأخذ بعلمهم رضي الله عنهم، لا أن تنشق عن فهمهم بفهم جديد أو بقول جديد. أما أن يأتيك يقول الله لا يلزمنا فهم الصحابة وإنما الإنسان يأخذ من الكتاب والسنة، لا شك أن هذا من أصول الابتداع التي تخالف أصول السنة كما قال الإمام مالك رحمه الله. وإذاك افترقت الفرق بماذا؟ بطعنهم في الصحابة وعدم الأخذ عن الصحابة. عمرو بن عبيد، تعرفون عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة، لما حدث بحديث الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث، قال سمعت ابن مسعود يقوله فما صدقته. لو سمعت ابن مسعود يقول لما صدقته، يعني ما يصدق الصحابي، يكذبه. لماذا؟ لأنه يخالف اعتقاده. لو كان يعتبر بأقوال الصحابة ما قال هذا القول، ما قال هذا القول، لكنه لا يعتبر بفقه الصحابة وإنما يقول من عند نفسه بهذه الأقوال الفاسدة. وذلك يقول أوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. وقال العلم ما جاء عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وأقوال العلماء كثيرة جدا في وجوب الأخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال وترك البدع. البدع ما كان على غير مثال سابق. يقول الله جل وعلا بديع السماوات والأرض، بمعنى أنه أنشأها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى وأبدعها وفطرها. وأما البدعة في الشرع فكل طريقة أو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، كما يقول الشاطبي رحمه الله. طريقة في الدين مخترعة، هي طريقة في ماذا؟ هيا يا أخوان، في الدين. لكن لو أنها كانت طريقة في الدنيا فلك أن تخترع ما تشاء، اصنع طيارة وسيارة وأبدع في بنيان وغير ذلك، لكن الدين لا تبدع فيه، إنما اتبعه، إنما هو الاتباع فقط. لأن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم، انتهى الأمر، انتهى الأمر في هذا الباب. طريقة في الدين مخترعة، اخترعت، ما كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل طريقة تعبد أو صلاة زائدة أو ذكر على غير ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طرائق في الدين مخترعة. ماذا يراد بها؟ يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. لما تسأل لماذا فعلت هذا الفعل، هذا الذكر أو هذه الصلاة، يقول لك أتقرب إلى الله جل وعلا، أريد السلامة والنجاة، أريد أن الله يؤجرني على هذا. فهو مراده ماذا؟ التعبد لله جل وعلا بهذه البدعة. أو بعض العلماء يقول البدعة ما تقرب به إلى الله جل وعلا ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فكل أمر تتقرب به إلى الله جل وعلا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعتبر بدعة. ولماذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله البدع بعد ذكر فهم الصحابة؟ لأن المبتدعة ما وقعوا في البدع إلا لأنهم تركوا فهم الصحابة، واعتدوا بأنفسهم، كما حصل في الخوارج الذين كانوا في عهد الصحابة ما كانوا يرون الصحابة شيء، بل طعنوا في بعضهم وكفروا بعضهم واستباحوا دماءهم وقاتلوهم. والسبئية لما خرجوا ما التفتوا إلى فهم الصحابة، والقدرية لما خرجوا ما سألوا الصحابة، إنما اعتدوا بأنفسهم وأقوالهم وابتدعوا بدعة القدر كما سيأتي الكلام عليه. لماذا ذكر أيضا البدع كأصل من أصول أهل السنة والجماعة؟ لأن البدع يا أخوان أعظم عند الله من كبائر الذنوب، وهذا بنصوص السنة وإجماع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام تيمية، والآثار عن التابعين وعن الصحابة أكثر من أن تحصى في أن البدعة أعظم عند الله من المعصية. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن الخوارج؟ قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقال: أن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: شر قتله تحت أديم السماء، وقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ووردت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج. والخوارج هل هم أهل فجور؟ يعني أهل زنا سرقة وكذب وغنى وغير ذلك؟ لا لا لا، كل هذا ما يعرفونه، بل يرون كفر من فعله. وإنما هم قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. أنتم يا الصحابة أفضل الناس، أنت الواحد منكم لو رأى صلاة هؤلاء يحتقر صلاته عندهم لما يرى من عظم صلاتهم وعبادتهم، حتى كانوا يعرفون بركبهم وجباههم من كثرة السجود، من كثرة السجود. ولما ورد عليهم ابن عباس رضي الله عنه يناظرهم سمع لقراءتهم: دوي كدوي النحل، من عظم القراءة. لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم شر قتلى تحت أديم السماء. لماذا؟ ماذا فعلوا؟ ابتدعوا بدعة. عندهم شيء غير البدع؟ ما عندهم شيء غير البدع، هذه بدعتهم، إما الخروج وإما تكفير المسلمين واستحلال دمائهم. في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بعبد الله حمار وهو يشرب الخمر قال بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تعني الشيطان على أخيك. لماذا؟ إنه يحب الله ورسوله. الآن هذا شارب خمر يقول لا تعني الشيطان عليه، هو شارب خمر كبيرة من كبائر الذنوب، ويقول ويشهد له بأنه يحب الله ورسوله، وهذا صاحب صلاة قراءة وعلم وغير ذلك، يقول شر قتله تحت أديم السماء. لماذا؟ لأن البدعة أعظم من المعصية. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الخوارج، وأمر بالصبر على أمراء الجور. أمراء جور ظلمة عندهم فجور وظلم وغير ذلك، أمر بالصبر عليهم. لكن الخوارج ما أمر بالصبر عليهم، أمر بقتالهم، أمر بقتالهم. لماذا؟ لأن البدعة أعظم من المعصية. بعض الشباب التبس عليه الأمر ويظن أن والله المعاصي هذه أعظم، وهذا خله على أمره حتى لو كان عنده بدعة لكن عنده خير. الخوارج عندهم خيرات وليس خيرا واحدا، يضرب بهم مثال في العبادة. لا تستهين في أمر البدعة، إذا اعتقد بدعة الخروج أو القدر أو الرفض أو ذاك تراه أعظم عند الله من الذين يرتكبون كبائر الذنوب. وذاك الشيخ الإسلام تيمية يجمع في هذا، حكاه جمع من السلف. يقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. والإمام أحمد رحمه الله يقول: قبور الفساق من أهل الكبائر من أهل السنة روضة من رياض الجنان، وقبور أهل البدع حفرة من حفر النار. من أهل الصلاح والتقوى لأن يظهر صلاحهم حفرة من حفر النار، لأن البدعة عنده أعظم من المعصية. لماذا البدعة أعظم من المعصية؟ لأن البدعة استدراك على الشرع، كأنه يقول أن الدين هذا ما كمل إلا ببدعتي. الله جل وعلا يعني قبح هذا الفعل لأنه أكمل الدين وأتم النعمة، ولأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، فذلك البدعة أعظم. ما معنى لا يتاب منها؟ إذا تاب ما يتوب الله عليه؟ لا، يتوب الله عليه، لكن غالبهم لا يوفق للتوبة. لماذا لا يوفق للتوبة؟ لأنه لا يراها بدعة. أول التوبة ما هو؟ العلم، أنك تعلم أن هذا معصية، فإذا دعيت إلى التوبة منه تبت لأنك تعلم أنه معصية. لكن إذا ما علمت أنه معصية توب؟ في أحد منكم يتوب من شرب القهوة؟ لا، لأنه ما هي معصية فيشربها دائما. لكن لو علم أن شرب الدخان حرام تركه وتاب منه لأنه يعرف أنه حرام. المبتدع هذا يراها أنها بدعة، يراها من الدين، يراها من الشرع، فإذاك لو عرض على السيف ما ترك بدعته إلا قليلا، فهو لا يراها بدعة ولا يراها معصية فيتمسك بها. هذا معنى قولهم لا يتاب منها. وقيل المراد لا يتاب منها يعني لا يوفق للتوبة، لا يوفق. لماذا؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم. عقوبة له أنه فعل هذه المعصية العظيمة، أن الله عز وجل يعاقبه أنه يبتلى بها. وذلك لما جاء أيوب السختياني رحمه الله إلى محمد بن سيرين فقال أما شعرت أن فلانا ترك قوله، كان على بدعة. قال ابن سيرين رحمه الله انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. انظر إلى ماذا يتحول، إلى أي بدعة ينتقل لها، لأن بدعة تشربت في قلبه فتجده لا يستطيع الخلاص منها إلا من رحمه ربك. نشأ وتربى وناظر دونها وحرص عليها، يترك، يمكن يترك دينه لكن ما يترك بدعته، تجده يضعف تدينه وتضعف أموره، يرتكب محرمات لكن تبقى البدعة في قلبه. فإن أول الحديث يشد عليهم من آخره، إيش معنى؟ من يعرف؟ ما أول حديث عليهم يشد من آخره؟ قول عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إيش معنى أشد عليهم أوله وأشد عليهم من آخره؟ لأن إذا رميت السهم يرجع، ما يرجع، خلاص يذهب. كذلك البدعة إذا دخلت في قلبه وتشربها فإنه يذهب في هذه البدعة ولا يكاد يرجع إلا أن يشاء الله. الأمر الثالث أن البدعة ملعون صاحبها، لكن هي شر أعظم. الدليل قال عليه الصلاة والسلام من آوى لعن الله من آوى محدثا. قال المحدث إما محدث حدث يستوجب الحد وإما محدث حدث بدعة، فمن آوى مبتدعا لعنه الله، فكيف بمن حمل البدعة وحماها ونشرها وسعى في ذلك؟ هذا أمر أعظم وأعظم، كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. ومن شر البدعة أنه ما من مبتدع إلا وتجده يبغض السنة، ما من مبتدع، كل سنة يعني تروى تخالف اعتقاده تجد في قلبه بغض لها، كما قال بعض السلف ما من مبتدع إلا وتنزع حلاوة الحديث من قلبه. وذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في دار تعارض العقل والنقل أنه ما من مبتدع إلا ويبغض السنة التي تخالف بدعته. الآن الذي يبغض الصحابة تجد إذا روي حديث في فضائل الصحابة يتضايق، الذي يقول بالجبر تجد إذا رويت الأحاديث التي تبين أن الإنسان له قدرة وإرادة ويفعل يتضايق وينكرها، كما فعل واصل بن عطاء. الذي يبغض حديث الصفات يتأول حديث الصفات ولا يثبت من صفات الله شيء تجده يبغضها. ولذلك مثلا كتاب الاعتقاد تجدهم يذمونه، كما كان بعض الجهمية يسمي كتاب التوحيد لابن خزيمة بكتاب الشرك، مع أن الكتاب هذا مجمع على إمامة صاحبه وعلى علمه وعلى جلالة هذا المصنف عند الشافعية الذين ابن خزيمة منهم، وعند أئمة السلف بعد ابن خزيمة كان يسمى بإمام الأئمة. لماذا قال عنه كتاب الشرك؟ لأنه يخالف اعتقاده. الخارج إذا أوردت عليه الأحاديث في السمع والطاعة لولاة الأمر تجده يجد ضيقة في نفسه، ولو تجمع أحاديث في السمع والطاعة شتمك وانتقصك وقال أنت كذا وكذا. لماذا؟ لأنه لا يريد هذه الأحاديث، تخالف اعتقاده. والمرجئ إذا رويت له الأحاديث التي فيها تعذيب من فعل الكبائر يتضايق، وهكذا بقية البدع. ولذلك كان الجهم بن صفوان يقول تمنيت أو وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكان بعضهم يكتب ليس كمثله شيء وهو الحكيم الخبير، حتى لا يثبت السمع البصر لأنه يفهم من السمع البصر التشبيه. هذه قاعدة يا إخوان، قاعدة لكل مبتدع. وإذا وجدت في نفسك أنك تتضايق من رواية حديث صحيح فاعلم أن نفسك قد دخل عليها بدعة، ويجب عليك أن تتقي الله جل وعلا وأن تروي الأحاديث وأن تفرح بروايتها، لا تخالفها، لأن اعتقادك تابع لها، ليست الأحاديث تابعة لك. الخامس أنه تجد ما من مبتدع إلا وفي قلبه غل للمسلمين لأنهم يخالفون اعتقاده، كما قال محمد بن سيرين وغيره أن ما ابتدع رجل بدعة إلا وغل قلبه للمسلمين، تجد في قلبه غل وحقد على المسلمين، ولو دمرت بلاد المسلمين عنده ما عنده إشكال، ما عنده إشكال، بل يدعو إلى ذلك وإلى دمار بلاد المسلمين لشدة بغضه للمسلمين. الخارجي تجده ما يرى بلاد المسلمين بلاد إسلام، إنما يرى أنها بلاد كفر ويسعى في إفسادها ويقتلون الإسلام ويدعونها الأوثان، فشره كله في بلاد المسلمين. ذكر بعض السلف فيما رواه اللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن رجلين من الخوارج ذهب إلى مكة وطاف بالبيت، فقال أحدهما لصاحبه: أرأيت هذا الخلق؟ كلهم في النار، هؤلاء الذين يطوفون بالبيت كلهم في النار. قال: جنة عرضها السماوات والأرض ليست إلا لي ولك، يعني ما في أحد ناجي من هؤلاء كلهم إلا أنا وإياك. قال: نعم. قال: هي لك، الله يعطيك إياها، أخذها. أعوذ بالله، النظرة نظرة التشاؤم ونظرة الحقد على المسلمين. ولذلك صنفوا في ذلك مصنفات في اعتزال المجتمع المسلم، يرى أن المجتمع هذا لا ينبغي أن يجالس ولا أن يعاشر، وإنما يجب عليه أن تكون عنده يسمونها الوحدة الشعورية، أن يكون عنده شعور لوحده ويا أصحابه وجماعته فقط، وباقي الناس في ضلال مبين. كما ترى الآن بعض الناس الذين قد ينسبون إلى السنة يرى أن الناس كل هؤلاء مبتدعة إلا هو أصحابه، هؤلاء هم على السنة، فتجدهم يعتزلون المجتمع لوحدهم، لا يخالطونه ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر. لماذا؟ لأنهم نظرتهم إلى مجتمع سيئة جدا، عافانا الله وإياكم. نعم. ومن قبائح البدعة أن المبتدع تجوز غيبته بالإجماع، الغيبة محرمة بالإجماع بنصوص الكتاب والسنة والإجماع، لكن هذا الرجل تجوز غيبته، بل قد تجب غيبته والكلام فيه، وهذا أثر السلف كثيرة جدا، أنهم لا غيبة للمبتدع ما دام يظهر بدعته ويدعو الناس إليها فلا غيبة له. والدليل، من يجيب لي دليل من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في رجل في غيبته مبتدع؟ نعم، حديث الخويصرة يخرج من ضد هذا، الرجل تكلم أمام النبي ثم ذهب فقال: أضرب عنق يا رسول الله. قال: دعه، يخرج من ضد هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. الآن هذه تسمى غيبة ولا ما تسمى غيبة؟ غيبة، لكنها غيبة جائزة، بل واجبة أن يحذر المسلمون من شره، عقوبة لبدعته، عقوبة لبدعته. والآثار في ذلك عن السلف كثيرة، تجد كتب الاعتقاد يذمون أناسا بأعيانهم، وبعضهم مات من سنوات ومع ذلك يذمونه لأنه مبتدع ضال. فالكلام على الجعد والجهم وبشر المريسي وابن أبي دؤاد والجاحظ وواصل بن عطاء كثير. الدارقطني، تعرفون الدارقطني إمام أهل السنة في زمانه، ألف رسالة اسمها أخبار عمرو بن عبيد، كل هذا في عمرو بن عبيد ما ذكر له حسنة واحدة تحذيرا للمسلمين من شره، مع أن عمرو بن عبيد يفعل ما لا يفعله أكثرنا. كان يقوم ثلث الليل، ثلث الليل يقوم يصلي، وحنا بالكاد الواحد يدرك صلاة الجماعة، هو يقوم ثلث الليل ومع ذلك أجمع السلف على ذمه. حتى لما قيل يونس بن عبيد أحد أئمة السلف تكلم في عمرو بن عبيد وأصحابه، فجاءه رجل فقال: إن ابنك أنا مجالسته وابنك يجالس. قل: فما هو أسرع أن أتى ابنه؟ فقال: يا بني أتراني أنهى الناس عن كذا وكذا تجالسه؟ قال: يا أبتي، إنما كانت لي حاجة لرجل، ما ذهبت جالسه، فقط كانت لي حاجة أريد أخذها والذهاب. قال: يا بني، لأن تجالس الشاطر يعني اللص وكذا وكذا من أهل الفجور أحب إلى قلبي أن تجالس هذا. وإذا كان يرى مبتدع أعظم وأخطر من جميع المعاصي والذنوب، يعني أهل الفجور. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقى الله بشيء من هذه الأهواء، فعنده كل الأهواء شر من المعاصي. لماذا أطلنا الكلام في هذا؟ لأن بعض الشباب غفر الله لهم يقع عندهم خلط في هذا، فتجده يجالس المبتدعة ويؤانسهم وقد يدافع عنهم وينافع عنهم، هذا لا يجوز. حتى مجالسته، أجمع السلف على ترك مجالسته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ترك البدع، ترك مخاصمتهم، مجادلتهم، كانوا لا يرون حتى مجالسة المبتدعة. لماذا؟ لأنهم داء يفسد عليك دينك. وذاك تجد كل كتاب عقيدة للسلف فيه التحذير من مجالسة أهل البدع. حتى الكتب المطولة تجد مثل إبان البطة، اقرأ الجزء الثاني كله في التحذير المبتدع. لماذا؟ لأن المجالسة مفسدة وممرضة، كما يقول ابن بطة رحمه الله: أعظم ما يؤثر على نفوس الناس وعقائد الناس هو الصاحب. قل ما رأيت أناس تأثروا بأعظم من تأثرهم في مجالسة أهل البدع. وذلك كان الإمام أحمد رحمه الله، والآثار في ذلك كثيرة جدا عنه، كان ينهى عن مجالسة الحارث المحاسبي، حتى يقيل أنه ما صلى عليه إلا ثلاثة. والحارث المحاسبي يضرب به المثل في الورع والزهد وغير ذلك، لكنه كان مبتدع. وكان الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل يفرح بما يحصل لابن أبي دؤاد وأصحابه، يعني في هلاكهم وغير ذلك، قالوا: من لا يفرح بهذا؟ وجاء رجل، كما جاء في ترجمة علي بن أبي خالد في طبقات الحنابلة، أنه جاءه بجار له فقال: إن هذا جاري يجالس فلان الحارث وغيره، وقد سمعتك تنهى عن مجالسته، فقال: إياك وإياه. فقال: يا إمام، إنما هو رجل متنسك متخشع، رجل زاهد ويظهر عليه التنسك والتخشع وغير ذلك. قال: إياك وإياه. فما زال بفلان حتى ذهب به إلى قول الكرابيسي وفلان وفلان، فكان ينهاهم عن مجالستهم. وهذا كما ذكرنا أمر مجمع عليه عند السلف رحمهم الله، لا يخلو منه كتاب من كتب الاعتقاد، لأن مجالستهم ممرضة للقلوب. يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك يقول بعضهم لما قال الأصمعي رحمه الله: ما رأيت بيتا بأشبه بالسنة من هذا البيت، لا عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الصاحب ساحب، يسحبك إلى اعتقاده، يدخل عليك البدع. ولذلك كانوا حتى ما يستمعون إلى قولهم، كما جاء محمد بن سيرين وطاووس أن أتاه مبتدع يقرأ عليه آية، قال: ولا نصف آية، ثم أغلق أذنيه، إما أن تقوم إما أن نقوم. فقال له بعض أصحابه: ما يضرك يا إمام أن يتلو عليك آية؟ قال: أخشى أن يحرفها فتقع في قلبي. يقول الذهبي رحمه الله: وذلك لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. أنت لا تزال الغض طري، قد تتعرض لأي مرض معدي، هؤلاء هم السم القاتل، يعدونك ويهلكونك، لا تقترب منهم. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. سرك تأخذ لك ناقة فيها جرب تدخلها على إبل سليمة، تقول: الله يمكن تعديها الإبل، هذه 5 أو 10 أو 100، لا ما تعديها، هي تعدي الإبل. ولذلك لا تنظر في كلامه ولا تجالسه. وفي أهل السنة وأهل الخير والتوحيد غني عنه وعن أمثاله. يقول ابن القيم رحمه الله: فانظر ترى، لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصائد الشيطان. يقول: إذا أردت ترى كتب أهل البدع، تجالس أهل البدع، انظر، لكن نرى لك تركها. لماذا؟ حذرا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. الآن لجاءوا يصيدون طير، يصنعون له الشباك، يحطون علامة الخطر عند الشباك، لا، يجعلون له طعام حتى يصطادوه. إذا ما فيها طعام ما يمكن أن تصطاده، لا بد تضع شيء يرغب هذا الطير في أنه يدخل في هذا الشبك. كذلك المبتدع لا بد يجعل لك شيء يرغبك، ثم إذا اصطادك بعد ذلك صعب عليك الخروج. والذنب ذنب من؟ ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عالم من الأفنان. الآن عندك الله عز وجل رزقك بالكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين، تترك أطيب الثمرات هذه ثم تذهب إلى ماذا؟ إلى هذه الحشرات والديدان كما يقول ابن القيم. والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عالم من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات كالديدان. ثم ذكر والله يا قومي نصيحة مجرب، ذكر أنه جرب هذا الأمر ثم وقع في بدعهم، ثم نجاه الله عز وجل بمن؟ بشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، حتى أتى من أرض حران حبرا. ثم ذكر بقية الأبيات ولا يحضرني بعضها. الشاهد أن الإنسان يبتعد قدر استطاعته، قدر استطاعته، لا يجالسهم ولا يؤانسهم. بعض الناس يأتي يشغب عليك، يقول لك يا أخي أنت تقولون مجالسة المبتدع وأن مجالسه مثله ومجالسه شر منه وهو إلى آخره من كلام السلف، فلان جالس فلان مبتدع، ماذا تقول؟ لابد أن تعرف أمر بارك الله فيك، أن إذا ثبت الإجماع وثبت النص على مسألة لا تعارض هذه النصوص بقول أحد أو فعل أحد. هذه عندك في كل الأبواب، تقول له أن الرسول ذم الخروج وأمر بالسمع والطاعة، يقولك فلان خرج، عندك جوابين، جواب مجمل وجواب مفصل، كما يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، لابد تعرف هذه. ما هو الجواب المجمل؟ الجواب المجمل أني ما أعرف هذا الكلام، أنا أعرف أن نصوص الكتاب والسنة تأمر بالصبر، تأمر بالحذر من أهل البدع، تأمر بكذا، لكن هذا الأمر ما أعرفه، وأنا متمسك بنصوص الكتاب والسنة، انتهى الأمر. هذا يقدر عليه كل أحد. المفصل ما هو؟ الاعتذار، لماذا جالس فلان فلانا؟ عندي نصوص الكتاب والسنة ثابتة، لكن فلان جالسه قد اعتذر له، انظر فيه هل هو صاحب سنة ولا صاحب بدعة؟ إذا كان صاحب بدعة فهذا غير مستغرب أنه يجالس أصحابه، فالمرء على دين خليله. وكما قال أوزاعي، من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع أو غيره من السلف. وإذا كان صاحب سنة فنعتذر له، وهذا فن قل من يفهمه أو يفقهه أو يطبقه. نعتذر له أن مجالسته كانت لسبب شرعي، قد يكون جالس لمناصحته، قد يكون جالسه لأن ذاك أتاه فاستمع إلى قوله رد عليه، قد يكون جالسه لدفع شره لأنه لو ما جالسه لكان شره أعظم وأعظم، قد يكون هناك سبب، قد أجالسه تأليفا لغيره. أحيانا قد تدخل في مجلس يكون في مبتدع قد تسلم عليه تأليفا لغيره، لو رأوك ما سلمت عليه أو عملت معاملة سيئة قد ينفر الناس منك فيكون ضرر أعظم مما تريد. النبي عليه الصلاة والسلام ما حذرنا من مجالسة أهل الفسق والفجور؟ في أحد منكم يعرف حديث أنك تجالس أهل الفجور وأهل الفسق في معاصيهم أو تجالسهم وتؤانسهم، يعني أهل الكفر والنفاق وغير ذلك؟ لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جالس الكفار ليدعوهم، وغشى مجالسهم ليدعوهم، مع أن الله عز وجل نهى عن مجالسة المشركين، لكن هنا المجالسة لسبب. والرسول عليه الصلاة والسلام جالس من؟ رأس النفاق. لماذا؟ ليتألفه يتألف قومه. فعندنا الأصل أنك ما تجالسه، لكن لو جالسه قد يكون له عذر ونعتذر له، أو أحيانا لدفع شره، قد يكون هذا المسكين ضعيف صاحب السنة وذاك عنده شر عظيم وله قدرة وسلطة وقد يسيء إليه وقد يحبسه وقد، فهنا له عذر في ذلك، نحن ما نعرف ما هو عذره. كما سئل أحمد رحمه الله عن قوم في خراسان عندهم الجهمية، قال يهجرونهم، قال لا يقدرون، ما يستطيع أن يهجرهم ولا يسلم عليه ولا يكلمه لأنه قد يتسبب بضرره، يقول هذا يكفرني ويسعى فيه عند الحاكم هناك ثم يضرب عنقه ولا يسجن ولا يعزل من وظيفته ويسعى في ضرره. فهنا يا أخوان عندنا كما قلت لكم الإجماع، ثم إذا قدر من صاحب علم أو صاحب سنة نعتذر له. طيب لماذا تفرق بين أهل السنة وبين غيرهم؟ لنصوص الشرع على ذلك، نصوص الشرع على ذلك. ما هو الدليل؟ حاطب بن أبي بلتعة خاطب المشركين وكاتبهم ليخبرهم أن الرسول سيخرج من المدينة إلى مكة، الرسول اعتذر له ولا ما اعتذر له؟ ماذا قال لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ الرسول ما قال لا هذا ليس بنفاق أو كذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا الفعل في عمومه نفاق، لكن حاطب ما نافق، لكن مكاتبة الكفار إخبارهم بسعي النبي عليه الصلاة والسلام وتحريضهم على المسلمين هذا أمر عظيم. لكن اعتذر له النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنه، لماذا؟ لأنه صدق أولا أنه يريد أن تكون له يد حتى يدفعون الشرع ابنه، والأعظم والأكبر ما هو إنه من أهل بدر، فذاك اعتذر له لسابقته. أما ذاك المنافق الذي يكاتب المشركين لا عذر له، والمشرك الذي يناصر المشركين لا عذر له. لماذا؟ لأنه ليس له سابقة ولا نصر، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، هذا من أنصار الدين والسنة وحملة الشرع، ويردع المبتدعة ويحاربهم ويناكفهم، ثم حصل منه موقف قد يكون ضعفه ضعف وخاف على أمر من الأمور، يعذر في هذا. ما نترك المبتدع ونستلم هذا الطالب وهذا الشيخ ونجعلها أعظم العظام وأكبر الكبائر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز يا أخوان. بل نعتذر لأخينا، وإن استطعنا أن نسأله أو نجالسه نسأله ونجالسه، لعل له عذرا لا نعرفه. ما 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 تعرف هذا، وإلا تعال فلان جالس وفلان جالس، هذا كذا هذا كذا، هذا يعني لا ينبغي ولا يجوز. أيضا من مفاسد البدع أن أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء، كما قال محمد بن سيرين: أسرع الناس ردة أهل الأهواء. كيف ردة؟ يعني هم لغلبة الشك عليهم وسوء الظنون والأفكار الفاسدة أحيانا يدفعهم إلى الكفر بالله عز وجل، كما يقول هذا: قال لو سمعت سعود أو ما صدقته، ولو سمعت الرسول يقوله ما قبلته، ولو سمعت الله يقوله لقلت له ما على هذا أخذت الميثاق. انظر إلى الكلام الخبيث السيء الذي يصل به. ولذلك الكثير من الخوارج لحق بالمشركين وناصرهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. أنا أعرف أسماء رنانة، أسماء رنانة مشهورة، كانوا ينتسبون إلى بعض البدع، والآن هم من الملاحدة ومن أعداء الدين، سواء في بلادنا أو في غير بلادنا. كان مع طائفة منحرفة مبتدعة وفرقة من الفرق، والآن هو ملحد يحارب الدين، وبعضهم من كبار العلمانيين، من كبار العلمانيين الذين يشككون في الشرع والكتاب والسنة. لماذا؟ لأن هذه البدع تؤدي إلى هذا الأمر. إذا أطلقت لعقلك الحكم أصبح عقلك يحكم في كل شيء، لماذا لا يحكم في هذا وهذا؟ هو رد هذا النص وهذا النص، هذا النص لماذا لا يرد؟ العقل أطلقت له العنان، وإذا أطلقت له العنان يرد كل شيء، نسأل العافية والسلامة. قال: وكل بدعة فهي ضلالة، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة. من خطر البدعة أن كل بدعة ضلالة، وهذا يشمل كل بدعة بلا استثناء، وكل ضلالة في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام من خطر البدعة أنه في هذا الحديث كان كما في حديث جابر في مسلم إذا خطب عليه الصلاة والسلام على صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه كأنه منظر جيش يقول صبحكم ومساكم. انتبهوا، على صوته، وكان من هديه ما يرفع صوته عليه الصلاة والسلام إلا لحاجة. ثاني، انتفخت أوداجه يعني في غضب شديد. ثالث، احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. الرابع، كأنه منذر جيش. تعرفون منذر الجيش؟ منذر الجيش أو يسمونه نذير العريان، يأتي إلى قومه ينزع ملابسه. أيام العرب ما فيه اتصالات ولا وسائل مواصلات، أول ما يشوفونه من بعيد قد نزع ثوبه، معناته وهو يركض مثلا ولا على فرسه معناه فيه عدو خلفه، يتجهزون ما يسألونه، يجي ويرتاح ويسألونه على طول، معناته فيه خطر قادم قريب منك. كأنه منظر جيش يقول صبحكم مساكم، يعني إذا كانوا في الليل يقول صبحكم العدو، وإذا كانوا في الصباح يقول مساكم العدو، ثم يقول إن كل بدعة ضلالة. شوف الأمر العظيم الذي يحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان لا يتساهل في هذا الأمر. ثم قال: وترك الخصومات أو الجلوس مع أهل الأهواء. تقدم أن مجالسة أهل الأهواء لا تجوز، أما ترك الخصومات فالجدال يا أخوان لا يأتي بخير. قال الله جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ولما خرج يوم من الأيام وجد بعض الصحابة رضي الله عنهم يعرضون بعض نصوص القدر، هذا يأتي بنص وهذا يأتي بنص كأنها تتعارض. يقول الراوي: فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، قال: بهذا أمرتم؟ نهاهم عليه الصلاة والسلام غضب شديد لأجل هذا الأمر. الجدال هذا الذي يحصل فيه ماذا يحصل فيه؟ معارضة نصوص الشرع، هذا يأتي بنص وهذا يأتي بنص، لا هذا يرد قولك ويقول هذا يرد قولك. وقد ينكر أحد المتخاصمين والمتجادلين النص الشرعي لأجل أن يظهر هو بمظهر المنتصر في هذا الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل. فالجدل لا تجادل. طيب لو أتاني مبتدع جادلني، أخبر بالسنة ولا تخاصم كما يقول أحمد رحمه الله، إلا في حاجات يعني ضرورات، مثلا يكون في مجلس ويخبر ببدعة ويدعو إليها، أن تخبر بالسنة ولا تجادله. الآن بعض الشباب هداه الله يؤذي الناس حتى في رده، أزعجك وبيّنت لنا أن المظاهرات لا تجوز، قالك أنا بتظاهر، رح ما تشوف شر، شو يسوي فيك؟ أنا ربط رجيلك، رح تظاهر وفعل ما تشاء وستلقى ما تفعل. لكن تطارده مطاردة وتطعن فيه وتشتمه وتسبه حتى يترك هذا الأمر، هو لن يتركه. هو بيّنت له أنت النصوص والأدلة، انتهى الأمر، قالك أنا لا أسمع كلامك، اتركه. المجادلة ما فيها خير، أخبر بالسنة ولا تخاصم. يعني أحيانا قد تجادل وقد تتكلم بكلام تسيء فيه للدين، فيشتمون الدين أو ينتقصون السنة أو غير ذلك، فتكون أديت إلى شر أعظم منه. ذلك قول أحمد رحمه الله: أخبر بالسنة ولا تخاصم إلا للضرورة، كما قلنا، كما حصل مع الإمام أحمد الجهمية كان يناظرهم لضرورة. أما هكذا تعالوا خاصمك وتخاصمني، لا، هذا فعل الديكة يأتون بها تتقاتل. وهذا يا أخوان والله مجرب، تجالس بعض الناس ساعتين وثلاث وأربع وخمس ما يستجيب لقولك، قولك ما يستجيب له حتى لو غلبته وأظهرت نصوص السنة الواضحة البينة، قال سأنظر في هذا الأمر. والله أنا حصل معي كثير ثم تركتهم قديما، ما أجادله أبدا، أقول له نصوص، يقول شيخ الإسلام تيمي نصوص السنة والإجماع على هذا الأمر، قال سأبحث في المسألة. إيش تبحث في المسألة أنت؟ أنت من أنت حتى تبحث في المسألة؟ أقول لك الشيخ الإسلام تيمي يحكي الإجماع ونصوص السنة وتبحث؟ هو يريد يسأل غيره حتى يرد هذا الكلام فقط، لأنه لن يأخذ بقولك. فأنت لا تجادل هؤلاء، أخبر بالسنة ولا تخاصم كما قال الإمام أحمد. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال أو المرأة وإن كان محقا. لا تخاصم، أخبر بذلك وانتهى الأمر. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذم في كتابه ثلاث أنواع من المجادلين: الذي يجادل بغير علم، والذي يجادل بالباطل ليدفع به الحق، والذي يجادل في الحق بعدما تبين له. الصنف الأول يجادل بغير علم، هذا لا تجادل، تجادل على ماذا؟ هو أصلا جاهل، تخبره وانتهى الأمر. الثاني الذي يجادل ليدفع الحق، يجادل بالباطل فقط ليرد الحق، هذا لا تجادله، وهذا جداله مذموم. الثالث قلنا يجادل بالباطل بعد ما تبين له الحق، تبين الحق ثم يعود يجادل، كما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأنا لا في قوله: أنا أكفر من عرف دين الرسول ثم سبه. عرف دين الرسول، ما هو عذره؟ عذره ما هو؟ متأول؟ لا. جاهل؟ لا، ما عنده عذر، هذا هو أكفر الناس، لأنه بعدما عرفه سبه، كما حصل من بعض المشركين عرفوا دين الرسول ثم هاجموا الرسول وجادلوا بالباطل. نعم.
قال المصنف:
قال وترك الجدال مراء، نعم،
وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم. قال والسنة عندنا آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هي السنة؟ أن تأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين، هذا هو الشرع، إن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لابد من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأصل الثاني من أصول الشرع، الكتاب والسنة. قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة هي لوحدها تشريع، أيضا من فوائد السنة أنها تفسر القرآن، تفسر القرآن، كما تجد في نصوص السنة الكثيرة جدا في تفسير القرآن، فنحن نستفيد منها أيضا في تفسير القرآن وتبيينه، لأن أعلم الناس بكلام الله جل وعلا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وليس في السنة قياس. ما معنى ليس في السنة قياس؟ يعني لا قياس مع وجود النص، أو لا تدخل عقلك في السنة. لماذا؟ إنما هو تسليم، انتهى الأمر. إذا أتاك نص السنة لا تقس ولا تجادل في القياس. وذاك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إياكم أهل الرأي فإنهم أعداء السنن، أعجزتهم أن يحفظوها فقالوا بقولهم أو برأيهم. ولذلك تكاثرت الآثار عن السلف كأحمد وغيره في ذم أهل الرأي. لماذا؟ لأنهم يجتهدون بآرائهم من غير رجوع إلى السنة، وكانوا يعني أحيانا يقيسون مع وجود السنة بعضهم، فلا قياس مع وجود السنة، ثبتت السنة انتهى الأمر. ولا تعارض السنة بقياس عقلي، تقول هذا وإن كان ثابت لكن العقل يقول كذا وكذا، لا لا يجوز، لأن الله عز وجل أعلم سبحانه وتعالى، ورسول الله أعلم منك. إنما أنت واجبك إذا قصر فهمك عن نص أن ترضى وتسلم، ثم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أشكل عليك نص، اسأل أهل العلم، هم يوضحون لك هذا النص. وإنما تعتقد في قلبك أنه لا تعارض بين نصوص الشرع ونصوص السنة، وأن الواجب عليك التسليم لقوله عليه الصلاة والسلام. وذاك كان ابن خزيمة رحمه الله يقول: تولي بحديثين متعارضين لأوفق بينهما. كان يتحدى وجود حديثين متعارضين. التعارض أين يقع؟ يقع في الأذهان، في ذهنك أنت، لتقصيرك أو قصورك عن العلم. وذاك ألف السلف رحمه الله كالشافعي وابن قتيبة مختلف الحديث، في ماذا؟ فيما الحديث التي قد يفهم منها بعض الناس أن ظاهرها التعارض، فجمعوا بينها وأظهروا أن نصوص السنة لا تتعارض. لماذا؟ لأنها وحي، والوحي من عند الله لا يتعارض ولا يتناقض.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
قال رحمه الله: ولا تضرب لها الأمثال. يعني السنة هذه تضرب لها الأمثال، وإنما هو التسليم. ما معنى ضرب الأمثال؟ يعني إذا أوردت عليه سنة يعارضها بقول أو بغير ذلك أو برأي، هذا لا يجوز. كما جاء في حديث أبي هريرة لما حدث في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واعترض بعضهم أنه كأن ظاهر الحديث التفريق بين المتماثلين، فقال: أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. ولما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بعبد أو غرة في المرأة التي قتلت جنين امرأة، فقال رجل منهم: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا من إخوان الشياطين. ولما حدث عمران بن حصين أن الحياء كله خير، فقال بعضهم: إن في الكتب أن فيه ضعفا وفيه كذا، يعني أنواع. فقال عمران رضي الله عنه: والله لا أكلمك أبدا. لماذا؟ قال: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحفك؟ لا تعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ترضى وتسلم ولا تجادل في هذا الأمر. قال: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، لأن السنة ما تدرك بالعقول، الوحي يدرك بالوحي، أنه يؤخذ الوحي هذا عن طريق الأسانيد الصحيحة، يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يؤخذ. أما العقل لا مدخل له في ذلك، العقل هو مناط التكليف، هو مناط للفهم، ليس مشرعا، لا يقول هذا حلال وهذا حرام أو هذا مقبول أو هذا غير مقبول، وإنما وظيفة العقل أن يقبل وأن يرضى وأن يسلم، لأن العقول لها حدود لا تتجاوز هذه الحدود، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن الإدراك إدراكه. العقل إذا قفز إلى شيء لا يملكه يضر ذلك. وتعرفون قصص أهل الكلام الكثيرة التي حاروا فيها عن دينهم، حتى أن بعضهم قال: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يقول أموت على عقيدة أمي، لأن عقله ما يدرك، أطلق العنان لعقله وأراد أن يرد النصوص ويتأول ما يشاء ويفعل ما يشاء، ثم حار، لأنه سيقتضي إلى رد الدين والعبث بالشرع. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وبعده ابن القيم لما ذكر استطالة الباطنية على المبتدعة بسبب ماذا؟ التأويل، كل شيء لا يوافق عقولهم قالوا نتأوله. طيب تأولت هذا وهذا وهذا وهذا، أتى الباطنية والملاحدة فتأولوا نصوص الكتاب في الجنة والنار أو البعث والنشور أو القبر، فقالهم هؤلاء أنكم أنتم كفار. لماذا؟ قالك أنت ترد نصوص البعث وهي ثابتة في الكتاب والسنة. قال: ما تأولته أنت في نصوص الصفات أضعاف أضعاف ما تأولته أنا في نصوص البعث، لماذا يكون هو كافر وأنت لست بكافر؟ يقول: فاستطالوا عليهم بسبب التأويل، أنه ترك لعقله وأطلق له العنان أنه يتأول ما يشاء، أي نص يظهر في عقله أنه يخالف عقله قال لك: لا، هذا النص ضعيف أو متأول. ثم أتوا إلى النصوص الثابتة التي لا يمكن تأويلها، قال لك: هذا نص أحاد وليس بمتواتر، وإذا كان متواتر قال لك: لا، هذا يتأول. يعني يبطل الشرع، يبطل السنة، يبطل السنة، هذا إبطال للدين. فلذلك ما هو الواجب؟ أنك لا تدخل العقل في هذا، إنما تدخل الرضا والتسليم بشرع الله سبحانه وتعالى. قال: إذ هو الاتباع، هذا الواجب الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وترك الهوى. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين: ناظر بعض المتعصبة المذاهب أنهم كانوا يأخذون بقول المذهب ويرد السنة الصريحة، فقال: يا فلان، أرأيت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين أيدينا وقال لك الحديث الفلاني، افعل كذا أو لا تفعل كذا، ماذا تقول؟ قل: أفعل طبعا. قل: فما الذي نسخ هذا؟ يقول: ففغرفه. الآن تخيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك لما سئل مثلا في أي حديث مثل لحم الجزور أن نتوضأ به، قال: نعم توضأ به، توضأ منه، نتوضأ منه، قال: نعم. ما الذي نسخ هذا النص؟ عندك حديث ينسخه؟ طيب إذا ما عندك انتهى الأمر، لا تقول هذا مذهب الفلاني وهذا مذهب الفلاني. المذاهب وضعت لأجل فهم نصوص الكتاب والسنة، ما وضعت أنها هي نصوص الكتاب والسنة. أنك ادرس المذهب ولا تخالفه، هذا لا يجوز، لا يجوز أن ينصب أحد يوالى ويعاد فيه ويأخذ بقوله كله عدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذه المذاهب ندرسها، نتعلم منها ونفهم، ثم ما خالف السنة يرد، كان من جليل أو من صغير يقبل، الذي يقبل قوله بلا تردد ولا جدال هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك بعض الشافعية له كلمة جميلة يقول: وليفرض الإنسان نفسه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد قال له ذلك، أيسعه التأخر؟ تخيل أنك بين يدي رسول الله وقالك افعل كذا، تقول لا يا رسول الله هذا سنة ولا واجب؟ أنت يعني تأمرني أنا ولا تأمر الأمة؟ هل هذا الحديث يا رسول الله منسوخ ولا غير منسوخ؟ هل هذا موافق لأصول مذهبنا أو غير موافق لأصول مذهبنا؟ تقول هذا الكلام، ما في مسلم يقول هذا الكلام. أما أن يصل إلى درجة أن المذهب يصبح هو الشرع، هذا من أعظم الباطل. كما يقول بعض المتعصبة، كل نص يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو متأول، يعني جعل المذهب هو الأساس، هو الأساس، هو الشرع، والشرع تابع له، فهو يعبث في نصوص الشرع كما يريد. ويقول آخر وهو أحد المبتدعة الصاوي في تفسيره لما قال ما الأخذ بظواهر النصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر. إذا أخذت بنصوص الكتاب والسنة ظاهرها هذا من أصول الكفر، لكن الأخذ بظواهر أئمته هذا هو الدين. يعني أن الله عز وجل خاطبنا بما ظاهره كفر، لكن أئمته أرحم بنا من الله فخاطبونا بما ظاهره هداية ونور. والرسول أعلم الخلق وأبين الخلق وأفصح الخلق وأرحم الخلق، يخاطبنا بما ظاهره الكفر. وهذا العالم الذي يلحق القصور والتقصير والجهل والنسيان لا، يخاطبنا بما ظاهره الحق الذي لا مرية فيه. ولا شك أن هذا من أعظم المنكر. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إذ هو الاتباع، هذا هو الأصل، الاتباع واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها.
الآن الإمام أحمد رحمه الله سيشرح في بيانها الأصول غير أصل اتباع الكتاب والسنة، لأن هذا هو أصل الأصول، الأخذ بنصوص الكتاب والسنة وفهم السلف رحمه الله. الآن يريد أن يبين أصول الاعتقاد التي أخذت عن هؤلاء الصحابة والتابعين أو الصحابة رضي الله عنهم، ما هي هذه الأصول؟ سيذكرها الإمام أحمد رحمه الله، وهذا نرجئه إلى الدرس القادم. لكن لابد تعرف أن ما سيأتي هو أو هي أصول أهل السنة والجماعة التي اتفقوا عليها. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.